الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس جديد من دروس الدورة التأصيلية الرابعة في كتاب الأمراض والكفارات والطب للضياء المقدسي. وكنا قد وقفنا على قوله ذكر النهي عن الدواء بالسم، فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا أبا أحمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن الدواء بالسم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سم نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم مقلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا.
قوله ذكر النهي عن الدواء بالسم، اتبقى أن مر معنا أن الأدوية إما أن تكون بالأمور المحرمة فهذا لا يجوز، وإما أن تكون في الأمور المباحة والطيبات فهذا لا شك في جوازه. أما ما كان مباحا لكن ربما يحتمل الضرر فإنه لا يجوز بقدر ما احتمل من الضرر، وجاز بقدر ما احتمل من النفع. أما الدواء بالسم فهل يجوز استخدام السموم في الأدوية أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الأطباء قديما وحديثا بين مجوز وبين مانع، ومما لا ريب فيه أن بعض الأدوية ربما توضع فيها بعض السموم، ربما يوضع فيها بعض السموم بقدر معين مخصص يعلمه الأطباء، فهل يجوز استخدامه أم لا؟ هذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى، وهي هل السموم من الطاهرات أو من النجاسات؟ ننتبه لهذه المسألة، هل السموم من الطاهرات أو من النجاسات؟ ولتفصيل هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، الصحيح من أقوالهم هو أن هذه السموم إذا كانت مستخرجة من ما يجوز أكله فإنه ليس بنجس، ولكن يبقى استعماله في المنافع مباحا بقدر منفعته، ويحرم استخدامه بالقدر الذي يضر. فمثلا السم المستخرج من الفطريات مما يسمى بالمشروم مثلا أو الفقع مثلا، هناك أنواع من الفطريات تكون سم، أو السموم المستخرجة من بعض النباتات، فهذه لا شك في أن الأصل فيها أنها طاهرة، لكن السموم المستخرجة من الأشياء المحرمة الأكل مثل السم المستخرج من الضفدع، الضفدع محرم الأكل فبناء عليه محرم القتل، فبناء عليه يحرم أكله، فإذا لا يجوز استخدام سمه لأنه نجس، وهكذا السموم الموجودة في الأفاعي والعقارب. أما أن الإنسان يأخذ سما ويظن أنه دواء فصار هذا السم سببا لموته وهو ليس أهلا للطب، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فمن شرب سما وهو يتطبب وليس أهلا للطب فمات فيعتبر ممن قتل نفسه بالسم. وهكذا لو شرب السم وهو يعلم أنه السم يريد قتل نفسه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. إذن كيف نفرق بين من استخدم السم طبا وبين من استخدم السنة لإنهاء حياته؟ فالثاني نسميه منتحرا قاتلا للنفس، وقد جاء فيه الوعيد الشديد كما في مثل هذا الحديث، والأول يعتبر مخطئا، والأول يعتبر مخطئا، لكنه لا ريب أن هذا الحديث الذي جاء في حق المنتحر يجوز أن يستدل به على أن السم ضرر ولا يجوز استخدامه إلا من السموم التي تكون في المباحات أصلا وبقدر منفعته، والله تعالى أعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سم نفسه فسمه في يده يتحسى بها في نار جهنم مخلدا فيها أبدا، هذا هو الشاهد من الحديث، أن السموم ربما تؤدي إلى الموت. فإذا أدى السم إلى الموت فإنه إن استخدمه بقصد الانتحار يكون من كبائر الذنوب، وإن أخطأ فيه فينظر فيه هل هو من أهل الطب أو ليس من أهل الطب، فإن كان من أهل الطب فهو معذور، وإن كان من غير أهل الطب فهو مغرور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدعة يجعلها في دواء فنهى النبي عن قتلها.
بالنسبة لاستخدام الضفادع، ذكر النهي أن يجعل الضفدع في الدواء، طبعا هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضفدع، عن قتل الضفدع. طيب إذا نهينا عن قتل الضفدع فهل يمكن أخذ سمه بلا قتل أو لا؟ ينظر، فإن كان يمكن طيب هل يجوز استخدامه بعد إمكان أخذ السم منه بلا قتل أو لا؟ هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام الضفدعة أو سمومها أو لحومها تجعل في دواء، فلا شك أن هذا يدل على أنه لا يجوز أن نجعل التي نهينا عن قتلها في الأدوية استخداما. أما إذا جعلنا، إذا قلنا إن الضفدعة محرمة الأكل، إذا لا يجوز استخدام سمه ولا استخدام لحمه ولا استخدام لحمه ولا شيء منه في الأدوية، بناء على هذا الحديث الذي جاء وقد ذكره جمع من الأطباء أن الضفادع يعني فيها منافع طبية لكن أنكرها آخرون. فالضفدع لا يجوز أن نجعل سمه في الدواء ولا أن نجعل لحمه في الدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. إذا كان نهى عن قتل الضفدع ولا يمكن الوصول إلى سمه ولا إلى لحمه أو شيء من شحمه في الاستخدام، إذن لا يجوز لنا أن نستخدمه. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها رواه أبو داود، وقد مر معنا في سنن أبي داود وصححه بعض أهل العلم. على كل حال هنا يأتي السؤال مهم جدا من الناحية الطبية ومن الناحية الفقهية التأصيلية: أيهما أولى عند الضرورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، طيب نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع إذا صح، لأن كما ذكرت أن بعض أهل العلم يعني يضعف الحديث، فنقول إذا صح حديث النهي عن قتل الضفدع فتعارض عندنا أن إنسانا ما قال للطب ليس له علاج إلا أن نقتل الضفدع ونطعمه سمها مثلا أو نطعمه لحمها، فأيهما أولى، ارتكاب المحظور أو الحفاظ على حياة هذا المعصوم؟ هذه مسألة تأصيلية فقهية ومسألة طبية، مما لا ريب في ذلك أن قتل النفس، أن الحفاظ على النفس المعصومة أولى من المحظور المترتب على قتل الضفدع. وهذه مسألة أيضا مهمة جدا، فينبغي علينا أن ندرك أن النهي كان لعلة، كما ذكر بعض جاء في بعض الروايات أن العلة أنها تنقنق يعني تسبح، وفي بعض الروايات أنها كانت تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام. أيا كان ذلك، يعني أيا كان ذلك، فإن المهم عندنا أن النهي عن قتل الضفدعة لسبب شرعي، وإذا اضطررنا إليه فهل نعتبره كالميتة؟ الجواب إذا تيقن أن حفاظ النفس المعصومة متوقف على سم الضفدع أو على لحم الضفدع، فحينئذ لا شك أن الحفاظ على النفس المعصومة أولى، لكن هذا عند اليقين لا عند الظن والتخمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية شرب الترياق. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا علقت تميمة أو شربت ترياقا أو قلت الشعر من قبل نفسي.
قوله ذكر كراهية شرب الترياق. بالنسبة للترياق كما هو معلوم يعني ما يستعمل للعلاج من السم في الأدوية. إحنا اليوم نقدر نقول مثلا شيء يشبه المخدر. إذا الترياق هي كلمة فارسية معناه استخدام السميات في الأدوية، والمقصود هنا بالترياق السموم التي أو المواد التي تذهب العقل، فهو أشبه بالمواد السكرية منه بالمواد السمية. فهل يجوز استخدام المواد المخدرة أو المفترة أو المسكنة في الدواء أو لا؟ جاء فيه هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. وعلى كل حال بالنسبة لهذا الحديث كما أيضا سبق في الحديث الذي قبله صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف يعني من حيث الناحية الإسنادية الحديث ضعيف. فإذا كان الحديث ضعيفا فهل مدلوله صحيح له شواهد أو لا يصح؟ طبعا نريد أن نفهم ما معنى الحديث. معنى هذا الحديث أن الذي يعلق تميمة فإنه قد أتى شركا، فما دون ذلك من الذنوب أهون، هذا المقصود. وهكذا الذي يشرب الترياق فيذهب عقله فإنه يرتكب الفواحش الذي لا يبالي بفعلها. لماذا لا يبالي بفعلها؟ لأنه قد ذهب عقله، فأصبح حاله مثل حال المجنون أو مثل حال النائم. والذي يقول الشعر من قبل نفسه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي له الشعر، كما قال الله عز وجل في سورة ياسين: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما علمناه الشعر يعني من عندنا، وما ينبغي له هو أن يقول الشعر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر من قبل نفسه. لكن ما دام مدلول الحديث ضعيفا فلننظر إلى المعنى، هل يجوز استخدام المخدرات؟ ما نقول الآن سميات، لأن الصحيح أن الترياق مواد مخدرة تستخدم في الأدوية، إذا ليست هي مواد سمية كما فهمه بعض الشراح. طيب هل يجوز استخدام المواد المخدرة في الأدوية أو لا؟ نرجع فنقول المواد المخدرة منقسمة إلى قسمين: قسم يخدر الإنسان بحيث يجعله كالنائم، وهذا مثلا استخدام كمية كبيرة من الزعفران أو استخدام كمية كبيرة من جوز الهند ونحو ذلك، استخدام بعض الأعشاب المنومة. إذن إن كان الترياق مستخدما من المنومات بقدر الحاجة فلا شك أنه يجوز. أما إن كان الترياق مستخدما من مواد مسكرة وليست منومة، نفرق بين هذه وتلك، فلا يجوز حينئذ استخدام المواد المسكرة في الأدوية. ولنضرب مثال، قال لنا أطباء هذا وهذا دواءان استخدمنا فيهما الترياق، فنقول هل هذا يجوز؟ فيسألنا هل هذا يجوز أو لا؟ نقول إذا أعطيت الدواء الأول للإنسان هل ينام فلا يحس بالألم؟ فيقول نعم، نقول إذن هذا لا بأس به. طيب الدواء الثاني إذا أعطيناه للإنسان هل ينام؟ قال لا ينام ولكنه يصبح كالمجنون لا يحس بالألم، قلنا هذا لا يجوز استخدامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يذهب العي والتعب. قال: روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، قال: فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، إنما ينتظرون ما تفعل، إنما ينتظرون ما تفعل أنت. فدعا بقدح فرفعه إليه حتى نظر الناس وصام بعض، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بعضهم صام، فقال: أولئك العصاة. واجتمع إليه المشاة من أصحابه فصفوا إليه يعني، وقالوا: نتعرض لدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد السفر وطالت المشقة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالنسل، فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قال: ففعلنا فخففنا له.
قوله رحمه الله: ذكر ما يذهب العي والتعب. العي معروف وهو أن يعجز الإنسان من المشي، العي هو أن يعجز الإنسان من المشي، والتعب هو أن الإنسان يحس بتعب في بدنه بحيث لا يستطيع أن يعمل الأعمال، مثل ما نسميه نحن اليوم بالعامية التعب، نسميه يقول انكسر جسمي، هذا معنى التعب. وأما العي فهو العجز، ومعناه بالعامية عندنا في عرفنا اليوم يقول ما فيني حيل. وأيضا مثل هذا يمكن أن يقال العي عجز في الإرادة، والتعب عجز في البدن، وهذا وهذا كلاهما يعني يأتي ويردان على بدن الإنسان، يأتي ويردان على بدن الإنسان. وهنا هل يجوز للإنسان أن يستخدم دواء يذهب عنه العية ويذهب عنه التعب؟ بمعنى هل يجوز لنا أن نستخدم الأدوية المقوية لعزيمة القلب؟ الجواب نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهما معا، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز عي في الإرادة، والكسل تعب في البدن، عي في البدن. فلما استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يجوز لنا أن نستخدم الأدوية التي تذهب العي والتعب عن الإنسان. ومما يؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالتلبينة فإنه مجمة للفؤاد، فهو يذهب تعب القلب ويجمعه على أمر رشد إن شاء الله عز وجل. والأدوية التي تستخدم لتقوية القلب وإرادته هي التي يسميها الأطباء اليوم بالعلاجات النفسية، العلاجات النفسية، ونحن نسميها بالأوراد والأذكار والرقية الشرعية. وأما الأدوية التي تستخدم في ذهاب تعب الإنسان فهي كثيرة، مثل بعض المشروبات ومثل بعض المطعومات، فإنها تذهب آثار ماذا؟ تذهب آثار العي وآثار التعب. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه كما في حديث جابر أن يستعينوا بالنسل، النسل بفتح النون مشددة وسكون السين وسكون السين النسل استعينوا بالنسل بالنسل عفوا بخلاف النسل. النسل هو نسب الإنسان، أما النسل فوصف لمشية. النسل وصف لمشية. وقوله اشتد السفر وطالت المشقة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالنسل بالنسل. طيب كيف الإنسان يستعين بالنسل؟ قال العلماء النسل صفة وهيئة للمشية. وهي ما هي؟ أن الإنسان يقارب بين خطوات قدميه وينزل رأسه شيئا، يعني لا يرفعه إلى السماء ولا يصوبه أمامه، وإنما ينزل رأسه قليلا ثم يقارب بين خطواته فيجد نشاطا بإذن الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. قال ففعلنا فخففنا له. إذن معنى النسل أو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطو أو الخطوة. والحديث فيه إشارة إلى جواز استخدام ما يذهب عن الإنسان العية والتعب، سواء كان في طريقة المشية أو في طريقة الجلسة أو في طريقة استخدام الأدوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة مداواة النساء الرجال. قال عن أم عطية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أقلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأجبر الجراحات وأداوي المرضى.
قوله رحمه الله ذكر إباحة مداواة النساء الرجال. طبعا لا خلاف بين الفقهاء في جواز مداواة المرأة محارمها ولا في مداواة الرجل محارمه، وإنما الخلاف في جواز مداواة النساء الأجانب الرجال الأجانب، فهل يجوز هذا أو لا؟ هذا الذي لأجله بوب عليه الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى. يعني حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فيه تنصيص على أنهن كن يداوين الجرحى ويطعمن الجرحى، وتنصيص هذا فيه دلالة على الجواز. طبعا لا بد أن ندرك أن مداواة النساء الرجال الأجانب أو مداواة الرجال النساء الأجانب جائز بشرطين، كما قال بثلاثة شروط كما قال العلماء رحمهم الله. الشرط الأول أن تكون للضرورة، يعني لا يوجد رجل يعالج رجل مثلا. الشرط الثاني أن لا يكون بخلوة، أن يكون العلاج بلا خلوة. الشرط الثالث أن تقدر الضرورة بقدرها فلا يتوسع في ذلك. قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام. طبعا أخلفهم في رحالهم لأن هناك أماكن خيام خاصة للعلاج، وهو ما يسمى اليوم بأماكن الإسعافات الأولية، وأصنع لهم الطعام وأجبر الجراحات وأداوي المرضى. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن النساء أولا يشاركن في الجهاد وفي الدفاع عن أرض الإسلام وعن دين الله عز وجل، وأيضا فيه التنصيص على أن ذهاب النساء وسفرهن، لكن ذهاب النساء وسفرهن لا يكون إلا بالمحرم. مثلا رجل عسكري ومعه زوجته أو معه أخته أو معه أمه ونحو ذلك. طبعا إذا وجدت الضرورة فلم نجد من الطبيبات من لها محرم، فحينئذ للضرورة تسافر مع معاشر النساء مجتمعة، وإلا فلا. وأجبر الجراحات وأداوي المرضى، وهذا المعنى جاء أيضا في قصة غزوة أحد، فإن فاطمة رضي الله عنها شاركت في غزوة أحد في مداواة الجرحى، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وأمهات المؤمنات كنا يسافرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات يداوين الجرحى أيضا. ولذلك حصل كما تعلمون قصة الإفك في غزوة بني المصطلق أو في غزوة المرصيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كراهية أن يقال طبيب. قال عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب. فقال: أنت رفيق والله الطبيب، هذا على شرط الصحيح والله أعلم.
هذا الحديث كما قال الضياء رحمه الله على شرط الصحيح، على شرط الصحيح، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى. وكرهته أن يقال طبيب. لماذا يكره أن يقال طبيب؟ طبيب بمعنى الشافي. الشافي هو الله عز وجل من حيث الخبر، وهل الشافي اسم من أسماء الله عز وجل أو لا فيه خلاف بين أهل العلم، ولم يثبت ما يدل على أن الشافي اسم من أسماء الله عز وجل، مع ثبوت أنه فعل للرب تبارك وتعالى كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وهل الطبيب من أسماء الله عز وجل؟ جاء في هذا الحديث الذي قال عنه الضياء أنه على شرط الصحيح، جاء في هذا الحديث الذي قال عنه الضياء إنه على شرط الصحيح. وأيضا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: الطبيب هو الله، الطبيب هو الله. إذن هذا الحديث قال: إنما أنت رفيق والله الطبيب. إذا صح هذا الحديث بهذا اللفظ فيكون معناه إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله الطبيب، معرفا بألف ولام، معرفا بألف ولام كما عند أبي داود وغيره. إذن الطبيب اسم من أسماء الله ثبت بماذا؟ بهذا الحديث، بالسنة النبوية: أنت رفيق والله عز وجل الطبيب. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود وقال عنه الضياء إنه على شرط الصحيح، فيه أيضا دلالة على أن الإنسان إنما ينبغي أن يبتعد عن الأسماء التي تكون فيها مشاكلة بأسماء الله عز وجل، مع علمنا ويقيننا أنه لا مماثلة بين الاسم إلا من حيث اللفظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ترك المشاكلة اللفظية أيضا. إذن لو جاءنا إنسان وقال: أنا الرحيم، تقول: لا، أنت لست الرحيم، أنت رحيم ولكن لست الرحيم، الرحيم هو الله. لو جاءنا إنسان وقال: أنا الحكيم، مثلا في بعض البلدان الطبيب يسمونه الحكيم، نقول: لا، أنت لست الحكيم، أنت حكيم. إذن هذا الحديث الذي فيه أن هذا الرجل وهو أبو رمثة وكان من أطباء الصحابة رضوان الله تعالى عليه قال: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. طبعا مقصوده أرني هذا الذي بظهرك ختم النبوة كما ذكر ذلك جمع من الشراح. فظنوا أن هذا يعني داء، فقال صلى الله عليه وسلم له: أنت رفيق والله الطبيب. رفيق يعني يرفق بالإنسان ويعالجه، وما أحسن هذا الاسم وإن لم يستخدمه الناس. فالناس اليوم يقولون يا رفيق لمن يرونه دونه، وهذا استخدام خطأ. ولا شك أن الرفيق من الرفقة والرفقة، ففلان رفيق يعني أنه رقيق المعاملة، حسن المعاملة. والله الطبيب أي والله عز وجل هو الذي يأتي بالطب وهو الذي يأتي بالعلاج. طيب، هنا سؤال الآن: هل هذا الحديث ما دام أنه صحيح، فهل يدل هذا الحديث على أن هذا الاسم وهو الطبيب يكره أو يحرم أو يحرم؟ ذكر شراح أحاديث أبي داود أن هذا على سبيل الإرشاد إلى الأعلى، وليس مكروها أن نقول فلان طبيب، وإنما الحرمة أن يقال فلان الطبيب، كأن المعنى أن غيره ليس بالطبيب، يعني على سبيل الألف واللام المستغرق لجنسه. والله أعلم أن هذا الحديث أنت رفيق والله الطبيب أنه خبر لا يدل على كراهة هذا الاسم، وإنما فيه الإرشاد إلى الأفضل والأولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ضمان من لا يحسن الطب. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن.
حديث من تطبب، يعني الحديث هذا من تطبب إلى آخره، رواه أبو داود أيضا، وهو حديث حسن، وفيه أيضا جواز استخدام لفظ التطبب. قد يقول قائل في الأول الحديث اللي قبله أنت رفيق والله الطبيب، لا، هناك خبر عن الإسمية وهنا خبر عن الفعلية، فلا تعارض بينهما. من تطبب يعني ادعى أنه طبيب وأنه معالج ولم يكن بالطب معروفا، يعني ليست هذه صنعته. طيب، كيف نعرف أنه بالطب معروف أو لا؟ نعرفه بشيئين: الأول بشهادة أساتذته وشيوخه، والثاني بشهادة الممارسة. إذا نعرف الأطباء بشهادة شيوخه الذين درس عندهم، ونعرف الطبيب بعلمه الذي يمارسه. وهكذا المفتي والعالم، كيف نعرف أن فلان طالب علم أو عالم أو مفتي أو لا؟ عندما يشهد له مشايخه بأنه أهل للفتيا أو أهل للعلم أو أهل لنشر العلم ممن درس عندهم، وهم أخبر الناس به، إذن يؤخذ عنه العلم. وأيضا ينظر إلى آثاره الذي ترك، هل انشغاله بالعلم جلي عليه أو أنه حصل التزكيات ولا نرى إلا جعجعة. إذا لابد أن ننتبه لهذه المسألة: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. وقاس على هذا الفقهاء قياسا أولويا، فقالوا: من أفتى ولم يكن بالفتيا أهلا فإنه يضمن، مثال ذلك: لو جاء رجل وسأل إنسانا فقال مثلا: الآن أنا قلت كذا وكذا، فهل علي ساعة كفارة أو لا كفارة عليه؟ فقال له ليس عليك كفارة. فذهب الرجل وفعل هذا الفعل. ثم سمع ذاك الرجل عالما يقول إن فيه الكفارة فيجوز له أن يرجع إلى من أفتاه خطأ فيأخذ منه الكفارة ويدفع عنه. هذا معنى قول الفقهاء من أفتى ولم يكن للفتي أهلا أنه يضمن. من تطبب ولم يكن بالطب معروف يعني شهادة مزورة أو لم يحصل شهادة أصلا وصار يعالج الناس بالأعشاب ونحو ذلك فأصاب نفسا فما دونها نفسا يعني أهلكها حتى ماتت فما دونها يعني أتلف العضو أتلف الأصبع أتلف الأذن أتلف العين فهو ضامن أي يضمن ما تلف. فإن قتل إذا كان الرجل غير متطبب فقتل إنسانا بتطببه فإنه يدفع الدية كاملة. وإذا لم يكن معروفا بالطب فتطبب فتسبب في تلف يده اليمنى مثلا فإنه يدفع نصف الدية وهكذا. طيب مسألة أخرى مهمة، إن كان معروفا بالطب فتسبب بقتل نفس أو بتلف عضو فهل يضمن أو لا يضمن؟ انتبهوا لهذه المسألة. أما إذا لم يكن قد أخطأ فإنه لا يضمن حتى وإن تسبب ذلك عن تلف. طيب إذا أخطأ أو أنه مثلا كما يقول بعض العلماء بعض المعاصرين أهمل أخطأ أو أهمل، فإن أخطأ أو أهمل فإنه يضمن. ومن هنا يجب على الطبيب أن يكون حاذقا حذرا كما يجب على المفتي أن يكون حاذقا حذرا. إذن الأطباء اليوم إذا أخطأوا يضمنون، الأطباء اليوم إذا أهملوا يضمنون. من يضمن؟ من يضمنهم؟ هل هم يضمنون أنفسهم أو الجهة التي يعملون فيها؟ هذه مسألة أخرى، والصحيح أنهم هم الذين يضمنون وليس الجهة التي يعملون عندها، والله تعالى أعلم. طيب إذا كان الرجل معروفا بالطب، وهذه مسألة أيضا مهم، معروف بالطب لكنه لم يخطئ ولم يهمل ومات الرجل، إذن لا ضمان عليه لمفهوم المخالفة من هذا الحديث. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر التنظف، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر فلم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
قوله ذكر التنظف، التنظف أيها الإخوة نصف العلاج ونصف الوقاية، التنظف نصف الوقاية ونصف العلاج. فإن قد اتفقنا قبل أن العلاج منقسم إلى قسمين، إلى وقاية وإلى اتخاذ الأدوية عند وقوع المرض. ونصف الوقاية التنظف، سواء كان هذا التنظف في اليدين أو في مداخل الجوف، ومداخل الجوف كالأنف والفم. وأما العين والأذنان فإن الشارع جاء بالأمر بغسل ظاهر العين دون الباطن، وجاء الأمر بمسح الأذنين، والقبل والدبر من فذان إلى الجوف لكن غير طبيعيان. وأيضا جاء الشارع بالأمر بالاستنجاء، لماذا جاء فيه الأمر بالاستنجاء؟ لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستنجي، لأن هذا من أعظم أبواب التنظف، التنظر. هذا الدين دين عظيم أيها الإخوة. فكلما ذهب الإنسان إلى قضاء حاجته فعليه أن يغسل القبل والدبر أو يتنظف بالتطيب والاستنجاء. أما اليدين فلا بد من غسلهما بعد الخروج أو بعد قضاء الحاجة. هذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيره: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث صحيح، ومعناه أن الإنسان يحذر من أن ينام وفي يديه بقية طعام، ومعنى الغمر آثار الطعام، ومعنى الغمر آثار الطعام على اليدين مثل الدهن والزيت أو بقية آثار مثلا السلطة أو بقية آثار الأكل في يديه فينام. طيب إذا نام وفي يده بقية آثار، ما الذي سيحصل؟ ربما أن الميكروبات تجلس على يديه، وربما أن ذوات السموم والحشرات والحيوانات تأتي إليه وهو نائم. إذن يصيب اليدين، تصيبهما الميكروبات وتصيبهما السموميات، فإذن بعد ذلك ربما يدخل يده في أنفه أو يدخل يده في فمه فيصيبه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا تحذير، أسلوب تحذير من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نرى ولله الحمد، ونحن نعيش في أزمة هذا الوباء الذي نسأل الله أن يدفعه عن العباد والبلاد، نرى الأثار الوخيمة. فعدد القتلى في العالم قارب الآن 500,000 إنسان، وإذا تأملنا نجد أن نسبة القتلى كثيرة في غير المسلمين، والسبب في ذلك هو عدم التنظف وعدم. أما المسلمون ولله الحمد فإنهم يتوضؤون ويغتسلون، فإن آثار هذا المرض عليهم ولله الحمد شيء قليل لا يذكر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم شر هذا الوباء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. قال عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد.
قوله قيام الليل يطرد الداء عن الجسد فوب عليه ليبين رحمه الله على أن الأدواء منقسم إلى قسمين: الأمراض، أمراض لا يمكن طردها ولا إبعادها إلا بالطرق الشرعية من الأذكار والوقاية والوضوء والاغتسال والصلاة والزكاة والصدقة والصيام ونحو ذلك من الأدوية. وأيضا أدواء وأمراض لا يمكن دفعها إلا بالعلاجات المحسوسة من الطعام والشراب ونحو ذلك من الأغذية ونحوها. أورد رحمه الله هذا الحديث الذي جاء فيه أورده أو أخرجه ابن خزيمة وغيره، وهو حديث كما قال المحققون من أهل العلم أن هذا الحديث حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده. وكون ابن خزيمة أخرجه في صحيحه دليل على أنه والله أعلم لا ينزل عن مرتبة الصحة العمومية. وقول سلمان، هل هذا من قول سلمان موقوفا أو من قول سلمان مرفوعا؟ طبعا الحديث جاء عند ابن خزيمة من طريق أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم. إذن هو عند ابن خزيمة من مسند أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وهنا أورده المصنف رحمه الله من طريق سلمان وهو عند يعني غير ابن خزيمة، جاء من طريق سلمان، وجاء أيضا من طريق بلال رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. إذن هو صحيح، هو حسن بشواهده. عليكم بقيام الليل. طيب، ما هو قيام الليل؟ قيام الليل هو أن الإنسان يقوم ويصلي من الليل، وأقل قيام الليل كما قال ابن عباس ركعتان يركعهما الإنسان بعد العشاء ثم يوتر، هذا أقل قيام الليل. وأكثر قيام الليل وأحسنه وأتمه قيام النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشرة ركعة على نحو من خمسة أجزاء أو ستة أجزاء من القرآن الكريم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل قياما بأحد عشرة ركعة من حيث العدد، لكنه طويل من حيث الوقت والزمان، فإنه دأب الصالحين. ومعنى دأب أي شأن الصالحين، هذا دأبهم أي هذا شأنهم وهذا وصفهم. فمن علامات الصالحين قيامهم الليل، ولذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو مذكور في القرآن، وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إلى آخر الآية، وهو دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. هذه الزيادات وهي زيادة ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، هذه الزيادات لو تأمل فيها نجد أن قوله مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم أن هذا من المنافع الدينية، ومطردة للداء من الجسد نجد أن هذه الزيادة من المنافع الدنيوية، ومطردة للداء من الجسد. قد يقول قائل كيف يكون قيام الليل سببا لطرد الداء من الجسد؟ هذا أولا نقول أنه أمر غيبي لا نخوض فيه، لكن لو أننا تأملنا من الناحية الطبية لا ريب أننا نجد ذلك نافعا. فمن مثلا نام بعد صلاة العشاء ثم قام من آخر ثلث الليل، فإنه يبعد جسمه عن أمراض تصلب الظهر، لأن النوم الكثير أكثر من 6 ساعات ينشأ عنه ماذا؟ أمراض عضوية في الفقار الظهري وفي القدمين وفي الركبتين. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان إنسانا ولم يخلقه نواما، فإذا ما أكثر من النوم ينتج عنه تصلب في المفاصل، ينتج عنه تصلب في العضلات، ينتج عنه تصلب في العظام ونحو ذلك. إذن قيام الليل مفردة للداء من الجسد، سواء كان هذا بإخراج الفاسد من البطن أو كان بتحريك الجسم. وحركات الصلاة نفسها كلها يعني تؤدي إلى الصحة وتؤدي إلى العافية، سواء كان حال القيام أو حال الركوع. لكن يطيل الإنسان أقل شيء يسبح 20 مرة ويسجد الإنسان ويطيل السجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر أن الصدقة يدفع الله بها عن المصدق. قال عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء.
لا شك أن قوله الصدقة يدفع الله بها عن المصدق، لا شك أن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصدقة يعالج بها الإنسان نفسه وغيره من وجهين. الوجه الأول أن الصدقة تدفع ميتة السوء، هذا السبب الأول. إذن من يتصدق يبعد الله عنه أمراض السوء. الثانية أن الإنسان إذا كان مريضا فتصدق فإن الله يشفي مريضه، فإن الله يشفي. وإذا كان الإنسان مريضا فتصدق عن نفسه بنية الشفاء فإن الله يشفيه ويعافيه سبحانه وتعالى. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إذن أيضا جاء في الحديث عالجوا أو داووا مرضاكم بالصدق، وهذا حديث صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر كراهية ورود المريض على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد الممرض على المصح.
قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد الممرض على المصح، هذا جاء في صحيح البخاري عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكراهية ورود المريض على الصحيح يعني أن ندخل المريض على الأصحاء. يعني إذا كان الإنسان به مرض ويعلم أن هذا المرض مرض معدن، فعلينا أن نمنع هذا الإنسان من أن يدخل على الأصحاء. فالإنسان مثلا إذا علم من نفسه أنه مريض بكورونا مثلا عافانا الله وإياكم، فعليه أن يتجنب الدخول على الأصحاء، ولا يدخل المساجد مثلا أو مجتمعات الناس، وأن ينزوي في بيته ولا يمرض أهله. هذا أمر من نهي من النبي صلى الله عليه وسلم من أن ندخل المريض على الأصحاء، وضمنيا هو يدل على وجوب أن يعزل المريض نفسه، أن يعزل المريض عن الأصحاء. إذن العزل شيء شرعي، العزل شيء شرعي، وكون المريض الممرض لا يدخل على الأصحاء وكون الأصحاء لا يدخلون على المرضى، هذا كله ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فكيف تقولون هذا وأنتم تقولون لا عدوى؟ نقول: لا تناقض بين هذا الحديث بين حديث لا عدوى. كيف؟ لأن قوله صلى الله لا يوردن ممرض على مصح، وفي الحديث الآخر لا عدوى، لا عدوى نفي لما كان يعتقده المشركون من أن المرض ينتقل بنفسه، وإنما الواجب علينا أن نعتقد أن المرض لا ينتقل بنفسه إنما ينتقل بمشيئة الله. طيب إذا اعتقدنا أن المرض ينتقل بمشيئة الله، فليس معنى هذا أن المرض لا ينتقل، لا، هو تغيير في الاعتقاد. المشرك يعتقد أن المرض ينتقل ولا علاقة لمشيئة الله بذلك، كما نسمع اليوم مع الأسف من بعض الناس هذا الكلام، يقول كورونا معدي ولا دخل لمشيئة الرب في هذا. هذا كلام المشركين السابقين، وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطلانه. ونحن نقول لا عدوى، أي المرض لا ينتقل إلا بأمر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، المشيئة الكونية. وأما لا يريدن ممرض على مصح، أي لا ندخل الممرض على المصح، فهذا من باب الأفعال. فنحن دائما نعالج، نعتقد القدر ونعالجه بالأمر الشرعي المقدر، وهذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أنه لا يعدي شيء شيئا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال أعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول.
نعم، ذكر أنه لا يعدي شيء شيئا يعني بنفسه. يجب على المسلم أن يعتقد أن كل شيء مقدر في هذا الكون فهو بمشيئة الله عز وجل. فالمشركون كانوا يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها ولا علاقة لمشيئة الرب بذلك، وكانوا أيضا يتشائمون بشهر صفر، وكانوا أيضا يتخيلون أن هناك هامة وهي ما يعتقده المشركون من أنه إذا قتل القتيل فإنه يخرج روحه على شكل بومة أو على شكل شيء وطائر ينعق حتى يؤخذ له بثأره. إذن هذه ثلاث اعتقادات جاهلية شركية، يعتقدون أن الأمراض تنتقل بنفسها لا بمشيئة الرب، يعتقدون كراهة وبغض شهر الصفر تشاؤما، ويعتقدون بأن القتيل إذا مات يخرج منه تخرج روحه منه فيكون على صورة بومة أو على صورة شيء حتى يؤخذ بثأر. هذا كله من اعتقادات الجاهلين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، لا يوجد هذا الذي أنتم تعتقدونه، وهو أن المرض ينتقل بنفسه دون مشيئة الرب عز وجل. ولا صفر، ما يجوز الإنسان يتشائم بالشهور، لأن الشهور والأيام والدهور هو بأمر الله عز وجل. ولا هامة، ما في شيء اسمه يخرج روح من القتيل. روح القتيل إن كانت صالحة ففي الجنة، وإن كانت صالحة فهي معذبة في النار. قال عربي، وهذا إشكال أورد على خبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكأن الأعرابي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى التي هي انتقال المرض بمشيئة الله، فقال الأعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء فيخالطها البعير الأجرب، يعني مصاب بالجرب. البعير المصاب بالجرب إذا حك نفسه بشجرة أو بشيء أو بناقة فهذه الناقة تجرب، ثم إذا جاءت النوق أو الإبل وحكت نفسها بتلك الشجرة أو بتلك أو بذلك الشيء فإنه يصيبها الجرب فيجربها. هذا خبر واقع للأعرابي. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلق الأمر بأن العدوى بأمر الله. الأول من الذي جاء له بالمرض؟ الله. إذن الثاني من الذي جاء له بالمرض؟ الله. الثالث من الذي جاء بالمرض؟ الله. إذن الأمراض ابتلاءات من الله جل في علاه. وهذا اليوم ولله الحمد المسلمون يقولون إنه لا يمكن أن يصاب أحد بالمرض إلا بمشيئة الله، ومع ذلك يتخذون الاحتياط. إذن ما في تناقض بين قولنا لا عدوى الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين قولنا لا يورد ممرض على مصح امتثالا لأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلن إعلانا عاما أن الأمراض لا تكون إلا بمشيئة الرب عز وجل، حتى التي ربما يتوهم الناس أنها من صنع البشر فهي بمشيئة الله، ولولا مشيئته لأخفاها ولا أخفاها سبحانه وتعالى. هذه ابتلاءات من الله عز وجل، لكن نحن يجب علينا أن نتخذ ما أمرنا به شرعا وما أمرنا به من الناحية الممكنات والمستطاعات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ما ذكر في الغيل. قال عن جدامة بنت وهب بنت وهب الأسدية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم.
قوله ما ذكر في الغيل، يعني الغيل المقصود به في هذا الحديث ليس هو الاغتيال، ليس هو الاغتيال الذي فهمه بعض الناس. إذن ما المقصود بلقد هممت أن أنهى عن الغيلة ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم؟ الغيل هنا بكسر الغين وسكون الياء هو الغيل، يعني الغيلة فعيلة من الغيل، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع. لذلك تقول العرب أغال الرجل وأغيل، يعني يقال ولد مغال ومغيل، يعني بمعنى أن الرجل يأتي أهله وهي ترضع. فظن العرب قبل الإسلام بأن الغيلة وهو أن الإنسان يأتي أهله ويجامع وربما يحمل فينقطع اللبن عن المرضع أنه يصبح هزيلا ضعيفا، فكانوا يتجنبون مواقعة المرأة المرضعة، يتجنبون مواقعة المرأة المرضعة حتى يكتمل الرضاع سنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وهذا فيه دليل كما ذكرنا أن بعض الأمور الطبية الواقعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم منها موقف، إما الأمر به أو النهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بالنهي عن الغيلة، هم أن يأمر المسلمين أو الصحابة وأن لا يجامعوا زوجاتهم المرضعات، فيبقوا على ما كان عليه بعض المشركين من هذه العادة. قال حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. ذكرت يعني علمت، ذكرت هنا بمعنى علمت أو ذكر لي أن فارس والروم يفعلون ذلك، وهم يجامعون زوجاتهم المرضعات فلا يضر أولادهم ذلك. لأنه الصحيح من أقوال أهل العلم من الناحية الطبية، العلماء والأطباء يقولون أن جماع الرجل زوجته وقت الرضاع لا يتسبب نقصا أو ضررا في اللبن، بالعكس بل ربما يكون ذلك منفعة للإدرار وسببا للإدرار. فإن في الجماع من الناحية الشرعية الجماع فيه منافع عظيمة في البدن، ولذلك الله سبحانه وتعالى أباحه وأمر بالتزوج. إذن نقول الغيلة جائزة وهو أن يأتي الرجل زوجته المرضعة. طيب إذا كان يخشى أن تحمل هل يجوز له العزل؟ الجواب نعم، يجوز له العزل حتى يتم الرضاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الرقى. عن جابر قال: كان خالي من الأنصارية يرقي من الحية، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه خالي فقال: يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وكنت أرقي من الحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعرضها علي. فأعرضتها، فقال: لا بأس بهذه، هذه من المواثيق.
قوله باب ما ذكر في الرقى، أي ما هو الموقف الصحيح من الرقى، هذا مراد المصنف رحمه الله. ما الذي ورد في الرقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جمعنا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى نجد أنها على ثلاثة أنواع. ننتبه الآن. النوع الأول النهي عن الرقية، كما في حديث ابن عباس وغيره، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى وعن التولة. إذن حديث فيها النهي عن الرقى، وهنا يجب مباشرة أن نعتقد أن المقصود بالنهي النهي عن الرقى الشركية والبدعية. وحديث فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى، وفعله صلى الله عليه وسلم الرقية، فكان يرقي أصحابه وقال لعائشة: استرقي عند آل فلان، يعني من العين. إذن هذا المقصود به الرقية، أو الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الرقية الشرعية، الرقية بالكتاب والسنة والأدوية النافعة. بقي القسم الثالث ومنه هذا الحديث، حديث جابر، وهو ما هو موقفنا من الرقى التي تكون موجودة في أعراف زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في أعرافنا نحن؟ هذه الرقى لا يجوز قبولها مطلقا ولا ردها مطلقا حتى ننظر فيها هل فيها كلمات شركية أو بدعية، فيجب أن ننبذها وأن نجعلها من القسم الأول خالية من الشركيات والبدع، وإنما فيها كلمات نافعة. مثال ذلك، مثلا أضرب لكم مثال. سمعت من عمي أنه كان يرقي البثور ويرقي الحبوب الموجودة في جسم الإنسان بجزء آية، وهي قوله جل وعلا: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله. فكان يقرأ هذه الآية وينفث على المريض فيبرئه الله عز وجل. إذن نلاحظ الآن أن الرقى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شركيا، النبي صلى الله عليه وسلم جعله على الأصل المباح، لأن الرقية نوع علاج، والأصل في العلاجات الإباحة ما دامت خالية من الشرك والبدع ومن المحرمات. فحديث جابر قال: كان خالي من الأنصارية، يعني خالة له من الأنصارية يرقي من الحية، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. يرقي من الحية يعني من لدغة الحية، يعني من لدغة الحية. وما معنى الرقية من لدغة الحية؟ يعني الإنسان إذا لدغت الحية تصبح السموم في جسمه، ماذا يفعل؟ هذا المقصود. إنك نهيت عن الرقى، جاء في حديث في رواية عند جابر: كان خالي يرقي من العقرب، وهنا فيه ذكر الحية، ولا تناقض، لأن ذوات السموم رقيتها واحدة. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى أتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب، أي من لدغة العقرب كما عند الإمام أحمد، وهنا قال يرقي من الحية. فقال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فأتاه خالي فقال: يا رسول، إنك نهيت عن الرقى وإني كنت أرقي من الحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. وهذا هو المقصود منا اليوم، أن أي إنسان يرقي نقول له: اعرض رقاك علينا. قال: فعرضتها. فقال: لا بأس بهذه، هذه من المواثيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الصحابي يرقي رقية ربما ورثه من آبائه وأجداده الأولين، فتعلم هذه الرقية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بهذه، هذه من المواثيق. هذه مسألة مهمة، وهي أن المواثيق التي أخذها سليمان عليه السلام يجوز للإنسان يرقي بها. طيب إذا لم نعلم هذه المواثيق، فيجوز للإنسان يقول مثلا للجن الذي في بدن الإنسان: أسألك بالله عز وجل، وأسألك بالميثاق الذي أخذه عليكم سليمان عليه السلام إلا خرجته. هذا ما في بأس. وهكذا يقول الإنسان في ما ثبت من المواثيق، التي كيف نعرف أنها ثابتة؟ بمعنى أنها ليس فيها شركيات وليس فيها شيء من الألفاظ التي تدل على البدعة، فحينئذ نقول: لا بأس، هذه من المواثيق التي أخذها سليمان بن داود صلوات الله وسلامه عليهما على الحيات المواثيق. ومن هذه المواثيق أنها لا تظهر في بيوت، فإن ظهرت حل قتلها. فذكر الحافظ ابن حجر وغيره دعاء في هذا الباب وأدعية في هذا الباب ينقل بين الناس من المواثيق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر السبب الذي لأجله نهي عن الرقى قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا.
هذا الحديث حديث أيضا دليل مؤكد لحديث جابر السابق، وهو أن السبب الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى إنما كان المقصود به ماذا؟ الرقى الشركية. المقصود به ماذا؟ الرقى الشركية. وهذه مسألة مهمة، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. إذن هذا هو الأصل عندنا، أن الأدعية التي ندعو بها على المرضى وننكث بها على المرضى لا بأس بها بشرط أن تكون خالية من الشرك. فإن كان فيها ألفاظ شركية لم يجوز حينئذ استخدامها، وهذه مسألة مهمة. وجاء في صحيح البخاري فجاء آل عمرو بن حزم وهم أخوال جابر فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. هكذا لفظ البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وتمسك بهذا قوم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها. لكن هذا الكلام غير مستقيم، وإنما الواجب أن نجرب وأن نصحح الرقى التي نفهم ونعقل معانيها. لأنه قال الحافظ ابن حجر لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع منه احتياطا ووجوبا. هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن ننتبه لها. وأما منع الرقية إلا من عين أو حمى فهذا على سبيل الكمال، كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والمقصود لا رقية يعني على وجه الكمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر أن الرقى من قدر الله عز وجل. قال عن أبي خزامة أحد بني الحارث بن سعد بن هريم أنه حدث أن أباه حدثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت دواء نتداوى به ورقا نسترقيها وتقى نتقيها، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قدر الله.
لا شك أن الشريعة السمحة جاءت الإيمان بالقضاء والقدر وجاءت بأوامر ونواهي، فالذي قدر هو الله، الذي قدر فهدى هو الله، الذي قدر فسوى هو الله، والذي أمر وشرع هو الله. إذن لا يوجد تعارض بين قدر الله وشرع الله عز وجل. فنحن نعالج المقدور بالمشروع، نعالج القدر بالشرعي. فالرقى وأخذ الدواء وأخذ الطعام وأخذ الشراب كله من قدر الله. فإن قال قائل إن أنا أخرج مثلا في هذه الأيام ولن يصيبني إلا ما قدر الله لي، نقول نعم أخرج، ولكن خذ الاحتياطات التي أرشد إليها أولو الأمر فإن طاعتهم واجبة شرعا ولن يصيبك إلا ما قدر الله. فإن أبى قال لا أنا أخرج بدون أن أتخذ الأسباب لأن اللي الله كاتبه يصير، نقول نعم إذن لا تأكل ولا تشرب لأن الله عز وجل الذي كتبه سيكون. فإن كان يكون أنك إذا لم تطعم ولم تشرب تبقى ستبقى وإلا فستموت، فهل سيفعل؟ الجواب عندكم. إذن لابد الإنسان ينتبه أنه لا تعارض بين شرع الله وبين قدر الله. فقالوا يا رسول الله أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها، نستخدم هذا وهذا العلاجات الحسية والعلاجات غير الحسية، وتقى نتقيها، يعني أسباب نتخذها، مثل إحنا اليوم نتقي كورونا بالكمام والاغتسال وعدم المخالطة ونحو ذلك، هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من قدر الله. وهذا مثل ما مر معنا في حديث الطاعون لما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن حصول المرض بمشيئة الله والأمر واتخاذ الأسباب الشرعية والمباحة امتثال لأمر الله، والشفاء هو من عند الله. إذن لابد أن ندرك أن دفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب وهو لا شك أنه بقدر الله، فكذلك أخذ الدواء للداء هو بقدر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من كل ذي حمى. قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من كل ذي حمى.
المقصود ذكر الرقية من كل ذي حمى يعني أن الإنسان إذا أصيب بلدغة ذي حمى، أي ذي سم، من كل ذي سم، مثلا النملة لدغتك، الحية لدغتك، العقرب مثلا، أي ذوات السموم إذا لدغ الإنسان فإنه يرقي نفسه، لحديث عائشة أن رسول الله رخص في الرقية من كل ذي حمى. وهنا مسألة مهمة: ماذا يقول الإنسان إذا ما لدغ وأصابته اللدغة؟ بأي دعاء يدعو ذي حمى؟ الحمى طبعا بضم الحاء وفتح الميم كما قرأها أبو أحمد، والمقصود به قال بعض العلماء ذوات السموم، المقصود به ذوات السموم. طيب ماذا يقول الإنسان؟ قال جمع من أهل العلم أنه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، سبع مرات، ثم يدعو: يا ربي ادفع عني هذا السم وأبعد عنه شر وأبعد شره عني، ونحو ذلك من الأدعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الرقية من العين والنظرة وأن العين حق. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، فإذا استغسلتم فاغسلوا. وقد جاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطيارة الفأل. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة.
قوله، اقرأ الباب اللي بعده.
قال: ذكر ما يؤمر به العائل من الوضوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس.
قوله: ذكر الرقية من العين والنظرة وأن العين حق. لا شك أن الشرع قد جاء في إثبات أن العين مؤثر على الإنسان، وهذا ينكره بعض الأطباء الذين لم يدركوا العلاقة بين السبب والمسبب فأنكروا، لأن علمهم علم الطب مبني على التجربة، مع أن كثيرا منهم يثبته لأنه يرى في الواقع آثار العين فحينئذ، وإن لم يستطع الربط بين السبب والمسبب فإنه يرى نفسه مضطرا إلى إثباته. والعين حق جاء فيه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن قال كيف هذه الأعين تؤثر في المعيون مع أن لا نرى شيئا انفصل عن العين إلى المعيون؟ نقول: كونك لا ترى لا يعني العدم، الله عز وجل يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهل نحن نرى مثلا ميكروب كورونا؟ إذا كنا نحن لا نراه بأعيننا وهي تنتقل بأمر الله عز وجل ومشيئته، فهل يجوز لنا أن ننكر؟ طيب الأطباء وصلوا إلى مرحلة يمكنهم أن يروا هذا الميكروب في دم الإنسان المصاب. إذن كوننا كون الأطباء السابقين قبل 200 سنة ما كانوا يستطيعون أن يروا الميكروب في الدم، هل معناه أنه ما في ميكروبات مثلا؟ فإذا ليس كل ما لا يراه الإنسان بعينه يجوز أن ينكره، لا يجوز هذا الكلام. فنقول للأطباء الذين ينكرون العين انظروا إلى الواقع، فإن الآثار المترتبة على من نرى من أصحاب الأعين آثار عظيمة جدا. أورد رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث، أولا حديث ابن عباس وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، حق بمعنى ثابت ومتقرر لا يمكن إنكاره ولا يمكن دفعه إذا أراد الله وقوع. عفوا العين حق يعني ثابت ومتقرر، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وهذا أيضا قوله لو كان شيء يسبق القدر فيه أهمية أن الإنسان يكون متحصن، فإن أعظم ما يدفع عن الإنسان العين هو تحصنه بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وهذا من قدر الله عز وجل. لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، يعني مقدر عليك أنك أنت تصاب، لا تصاب بالعين لأنك قلت أذكار الصباح أو أذكار المساء اليوم فترى عاينا، فهذا العين يريد أن يصيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لكن الآن لا يستطيع لأنك أنت من قدر الله أنك قلت ما قلت من الأذكار، وهذا فيه تشبيه إلى قوة أثر العين وسرعة أثر العين. وقول الأطباء لا نرى، أقول طيب هذه البصلة تقشرها المرأة أو الرجل ويدمع، أي شيء صاعد من البصل حتى أثر في العين الدم؟ يقول الرائحة، طيب الرائحة تذهب إلى الأنف فما علاقة ذلك بالعين؟ على كل حال يجب علينا أن نستيقن بثبوت العين وهذا حق. قال فإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا، يعني إذا جاء إنسان وقال والله أنا أخشى أنك أنت تكون أصبتني بعين اغتسل لي اغتسل، فإن هذا من المنفعة ومن الخير لأخيك المسلم. والإنسان لا يجوز له أن يقول والله أنا ما عندي عين ما راح أغتسل، حتى لو ما عندك عين اغتسل، لأن قوله فإذا استغسلتم فاغسلوا يفهم من أن أصحاب الأعين ينقسمون إلى قسمين، قسم هم من أصحاب الأعين الحاسدة والحاقدة، وقسم هم من أعين أصحاب الحب. فإذا أنت قد تصاب من المحبين وقد تصاب من المغرضين، فالمحب يغتسل لا شك ولا ريب في ذلك، طيب والمبغض ربما لا يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل فإذا استغسلتم فاغسلوا. وهل يجب على من طلب منه الاغتسال أن يغتسل وجوبا أو استحبابا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر أنه إذا تيقن أنه هو الذي أصابه بالعين يجب عليه أن يغتسل بعينه وجوبا. وأعرف رجل قد توفي رحمه الله نظر إلى شجرة من أشجار المشمش عند جدي، وكان هذا النوع من المشمش عجيبا جدا، يرى اللب من وراء القشر، فنظر نظرة وأنا صغير لا أتجاوز التاسع من عمري، نظر نظرة إلى هذه الشجرة المثمرة، فوالله تلك السنة ما استطعنا أن نأكل منها ولا حبة واحدة، كلما أخذنا حبة وأردنا أن نأكلها نحس بطعم الرماد. حتى بعد ذلك بعد سنة وسنتين جفت هذه الشجرة. فإذا نحن نقول عين حق، العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل يجعل الجمل في القدر والرجل في القبر، لكن كيف ندفع العين كما ذكرت بالحفظ وذكر الأوراد وذكر الأذكار الصباح والمساء والنوم، وإذا أراد الله شيئا يكون. ثم قال: وقد جاء آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفعل. طبعا لا هام مر معنا في الحديث، لا هامة ولا صفر، وذكرنا معنى الهامة هناك. إذن العين حق وأصدق الطيرة الفعل، إذن الطيرة لا كله كذب ودجل، لكن إن كان فيه شيء مباح فهو الفعل، وهو أن الإنسان يحسن الظن. فمثلا إذا سمع اسما جيدا يحسن أنه سيكون مثلا اسمه سهل فيقول: الله سهل أمري. اسمه صالح يقول: أصبت بالصلاح، ونحو ذلك مثلا. ثم أورد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. في وجهها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها. وهنا يعني انتبهوا أيها الإخوة أن من علامات العين، من علامات العين وجود السفعة في الجلد، وهو نوع إحمرار على شكل البذور، يعني بثور حمراء تظهر على الجلد، هذه من علامات العين، سواء ظهر على الخد، ظهر على الجبين، أو ظهر على البطن أو على الصدر، فهذه آثار العين. وقوله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها، يعني اطلبوا لها من يرقيها من العين. فإن قال قائل: لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرقيها بنفسه؟ ما أدري تكوش.
واضح واضح شيخنا.
طيب، فإن قال قائل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرقيها بنفسه؟ فنقول الجواب أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان مشغولا، فأرشد أهلها أو أرشدها إلى من يكون متفرغا. هذا شيء. شيء آخر هو أن قول استرقوا لها أن هناك في المدينة من كان يقرأ على الناس من العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استرقوا لها، يعني اطلبوا من يرقيها من العين، فإن بها النظرة. والنظرة مع قطع الاتصال للأسف لتشويش الواقع على الصوت، الآن إن شاء الله نعيد ما يتعلق بقوله: ذكر ما يؤمر به العائن من الوضوء. العائن هو الذي يصيب الناس، يعني العائن هو الذي أصابه الناس بالعين، والعائن اسم مشترك يطلق على الفاعل ويطلق على المفعول. فلان عائن أي أصاب فلان فلانا بالعين، وفلان عائن أي مصاب بالعين. وقوله من الوضوء هنا استدل بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق، توضأ له. هنا انتبه أن قوله ألا بركت فيه دلالة على أن التبريك يذهب أثر العين ولا يجعل الإنسان يصيب أخاه، وهذا فيه إشارة إلى عين المحب وليس العين الحاسدة. إذن إذا رأيت على أخيك نعمة فقل تبارك الله، وبعض الناس لا يبرك، لا يقول تبارك، يقول ما شاء الله، وهذا لم يأتي الأمر به، وإنما ما شاء الله يقال لبيان أن الأمر متعلق بمشيئة الله، أما تبارك الله فمعناه أثبت الله، معناه تبارك أثبت الله النعمة عليك. إذا لا نقول ما شاء الله، نقول تبارك الله، أو تبارك الله رب العالمين، أو تبارك الله أحسن الخالقين، أو تبارك الله جل في علاه، ونحو ذلك من العبارات. قال إن العين حق توضأ له، هذا أيضا أمر بأن يتوضأ له، فتوضأ له عامر بن ربيعة فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وهذا والله والإخوة إذا شاهده الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنا والله قد شاهدناه في زمانه، كم من إنسان معيون إذا توضأ له فلان فإنه يذهب عثر العين. كيف يتوضأ؟ الأفضل كما قال العلماء الأفضل أنه يغتسل اغتسالا كاملا، يعني يغسل قبله ودبره ثم يرش الماء على كل جسمه ثم يعطي هذا الماء للعائن فيغتسل به، فإذا لم يقدر يتوضأ وضوءا ويكون مع هذا الوضوء غسل للمذاكير للقبل، ثم يخلط هذا الماء بماء الوضوء ثم يأمره أن يغسل مذاكيره وأن يصب هذا الماء على نفسه أو يأخذ هذا الماء فيشرب قليلا منه ويستخدم الباقي على جسمه. الصورة الثالثة أن يتوضأ فقط لا يغتسل ولا يستنجي، وإنما يغتسل فقط يتوضأ فقط فيأخذ هذا الماء ماء الوضوء فيستخدمه بالغسل وأيضا بالشرب، وفيه دلالة على أن الماء المستعمل ليس بنجس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يقال عند زوال البلاء. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يصبح لم يفجأه فجأة بلاء حتى يمسي. كذا رواه النسائي والأحاديث المذكورة كلهم عن مسلم والبخاري، والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين.
قوله رحمه الله ذكر ما يقال عند زوال البلاء، المقصود بزوال البلاء يعني إذا زال وذهب، ولا عند زوال البلاء يعني إذا ظهر، والذي يظهر الله أعلم. إن القول المصنف عند زوال البلاء يعني إذا عوفي الإنسان فكيف يحافظ على عافيته، هذا مراده رحمه الله. ذكر ما يقال عند العافية يعني الإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء، ومن جملة ذلك هذا الذي أورده المصنف، فإن هذا الدعاء يذهب البلاء. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حين يصبح، يعني ثلاث مرات، طبعا جاء في بعض الروايات ثلاث مرات تنصيصا، وحين يمسي ثلاث مرات تنصيصا، لم يفجأه فجأة بلاء حتى يمسي. وهذا من الأذكار العظيمة. وهكذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، ونحو ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في حال العافية لكي لا يصيبه البلاء عليه بالمحافظة على الأذكار. قال رواه النسائي والأحاديث المذكورة كلها عن مسلم والبخاري، أو كلهم عن مسلم والبخاري، كلهم عن مسلم والبخاري يعني من حيث التغليب، وإلا مر معنا أحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم، اللهم إلا أن يكون يقصد بعض المعاني. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن شاء الله عز وجل في السبت القادم نأخذ كتاب اقتضاء العلم العمل، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله لأخينا أبي أحمد هذه القراءة، لأخينا أبي يوسف حمود الغريان في إعداد هذا اللقاء، وشكر الله لكم جميعا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.